بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وعاشروهن بالمعروف، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأربعاء السابع من شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهنيئاً لأهل السنة والإسلام بهذا الشهر المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للقيام بحق هذا الشهر الفضيل، إن ربنا لسميع الدعاء. هذه المحاضرة لهذه الليلة في هذا الجامع المبارك متعلقة بحلقة مهمة من حلقات المجتمعات، ذلك أن المجتمع مكون من أسر، أن المجتمع مكون من أسر، والأسر أو الأسرة مكونة من أفراد، والأسرة مكونة من أفراد، وأساس الأسرة الأبوان، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، ومنها آية النساء آلفة الذكر. لما كان أمر الأبوين بهذه الأهمية، أحببت أن أذكر نفسي وأذكر من يستمع إلينا في هذه الليلة المباركة بجملة من الدلائل التي دلت عليها الآية الكريمة من سورة النساء، وهي قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وماذا تتضمن هذه العشرة؟ إلا أن قبل أن أبدأ فيما تتضمن هذه العشرة، ثمة قضية وثابتة من الثوابت المسلمة لدى أهل الإسلام والسنة المحضة، أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المتأمل في سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في سيرته العطرة، السيرة العملية والقولية، يجد التطبيق الأمثل لمعنى حسن العشرة بين الزوجين والمعاشرة بالمعروف. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك، إلى أن قال: وكان يجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، أي غطاء، يضع على عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، انتهى كلامه رحمه الله. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذا أقول إن المعاشرة بالمعروف تتضمن أموراً كثيرة وعديدة، أذكر ببعض منها. فمن ذلك أولاً أن يكون الزوج حسن العشرة، والمراد بإحسان أو بحسن العشرة المراد به إحسان الصحبة وكف الأذى وعدم مطل الحقوق مع القدرة عليها، وإظهار البشر والطلاقة والانبساط، وهذا من الواجب على الزوج. والأصل في هذا آية النساء هذه، وهي قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. انتهى المراد. قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وعاشروهن بالمعروف، أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة. والخطاب للجميع، إذ لكل أحد عشرة، فالصاحب كذلك والولي كذلك. قال: إذ لكل أحد عشرة، زوجاً كان أو ولياً، ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج، وهو مثل قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، وذلك توفية حقها، توفية حقها من المهر والنفقة، وأن لا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقاً في القول لا فظاً ولا غليظاً ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها. والعشرة المخالطة والممازجة، إلى أن قال: فأمر الله سبحانه
بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم، يعني الخلطة، وصحبتهم على الكمال، فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش، أهنأ للعيش. إلى أن قال: وقال يحيى ابن عبد الرحمن الحنظلي: أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية. الغالية نوع من الطيب مجمع، نوع من الطيب مركب أو مجمع من مسك وعنبر وعود ودهن. خرج إليه وهو ملتحف بهذه الملحفة الحمراء ولحيته تقطر من هذه الغالية. قال: فقلت: ما هذا؟ فقال: إن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب، وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين المرأة لي. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. أقول: أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ذكره القرطبي أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. من حسن العشرة الإحسان إلى المرأة والزوجة والترفق بها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا، ففي الصحيحين قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة يرغب في حسن المعاشرة للزوجة. فإذا علم المرء، إذا علم الرجل الزوج فطرة المرأة التي فطرها الله عليها، حينئذ يتعامل على هذا الأساس ويعاملها من باب الفضل، فيحسن أخلاقه ومعاملته معها. قال صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي وغيره وهو صحيح: أكمل المؤمنين أخلاقاً إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. وعند الترمذي وابن حبان وغيرهما وهو صحيح قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، لما خطب علي رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام لعلي: هي لك، هي لك على أن تحسن صحبتها، على أن تحسن صحبتها. أخرجه الطبراني بسند صحيح. لا شك أيها الأحبة أن زوجتك وأهل بيتك أحق الناس أن تحسن الخلق معهم وأن تحسن أخلاقك معهم. قال العلامة الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: فإذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه فتسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب، إلى أن قال: وحسن الخلق أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، طليق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة. لما يقال حسن أخلاقك، هذا المراد بحسن الخلق، أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، طليق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة. قال: وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف. انتهى. مما تضمنته هذه الآية من المعاشرة بالمعروف ومن العشرة بالمعروف طلاقة الوجه، هذه الثانية. أخرج الإمام مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي رواية عند أبي داود وصححها العلامة الألباني رحمهم الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه بوجهك فإن ذلك من المعروف. ومن أحق من الزوجة، قل لي بربك، من أحق من الزوجة بهذا المعروف وهذه الصدقة؟ إن للكلمة الطيبة سحراً أيها الإخوة في قلوب الناس، إن للكلمة الطيبة سحراً في قلوب الناس وبخاصة النساء، فإنهن أصحاب أو صاحبات عواطف تهيجها الابتسامة والكلم الطيب. فإذا كان هذا الذي دل عليه النص آنفا من المعروف مع أخيك المسلم الغريب عنك، فما بالك إذا كان الوجه المنبسط أن يكون ذلك لزوجتك وأهل بيتك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. لا تظنن أن المال هو كل شيء وفيه السعادة، لا تظنن هذا الظن، فهذا ظن خاطئ. لذا لا بد أن تعلم أن أكثر مما تحتاجه أكثر من المال، هذه الزوجة تحتاج منك إلى كلمة طيبة تشعر فيها بكرامتها وقيمتها. فالكلمة الطيبة والابتسامة الحسنة من أغلى الهدايا التي يقدمها الرجل لأهل بيته، خصوصا عندما تكون هذه الزوجة عندما تكون قائمة بحق زوجها وبعلها وأهل بيتها، فيقابل ذلك الإحسان منها بكلمات حسنة وأدعية مباركة وملاطفة وحسن عبارة وابتسامة تدل عن ماذا؟ عن شكر لهذا المعروف. المرأة متى وجدت معروفها يشكر وأن خيرها يذكر ولا يكفر حمدت ذلك من بعلها، بل ونشطت في الإحسان إليه والقيام بأمره وشأنه. كل هذا منك ومنها مما يعين على بقاء الأسرة والمعاشرة بالمعروف والمعاشرة بالمعروف. تأمل بارك الله فيك في هذا الثواب الجزيل لمن تكلم بطيب الكلام. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند والطبراني في مكارم الأخلاق والحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وانظر إلى حسن فعال النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته. أخرج مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع في، يتتبع موضع فيها الذي شربت منه الإناء، تقول: وأتعرق العرق وأنا حائض، فأعطيه النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فيه فمي. فهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام ينبئك عن حسن المعاملة ورقيها، وقد تظنها لا شيء وهي شيء كثير. ثالثاً، أن يجلس مع زوجته وأهل بيته ويؤانسها ويسامرها كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام مع أزواجه فيما مضى ذكره من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ما صلى العشاء ذهب إلى بيته ويدخل على أهله ويحدثهم ويسامرهم، بل قد جلس عليه الصلاة والسلام يستمع إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تقص عليه حديث النسوة اللاتي جلسنا وتعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا. والحديث طويل معروف بحديث أم زرع، حديث أم زرع: جلس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستمع إليها كاملا لهذا الحديث. بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في الصحيح في موطن منه قال: باب السمر مع الأهل. باب السمر مع الأهل، قال العلامة الخطابي رحمه الله مستنبطا الفوائد من حديث أم زرع فيه من العلم: حسن العشرة مع الأهل، حسن العشرة مع الأهل واستحباب محادثتهم بما لا إثم فيه. قال: وفيه فضل عائشة رضي الله عنها ومحبته صلى الله عليه وسلم لها بملاطفته إياها، إلى آخر كلامه. فليتنبه العبوس القنطرير هذا، ولينتبه من يقضي أوقاته بين الذهاب والإياب والسهرات والمقاهي والنزهات وعند فلان وعلان، ويضيع أهل بيته وزوجته، ثم إذا ما جاء البيت وجدها قد نامت، وربما خرج في الصباح وهي نائبة، فأين الود وأين الأنس وأين هو حسن العشرة وأين الملاطفة وأين التربية؟ في الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، سنة الفجر، إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت متيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن للصلاة. رابعاً، من المعاشرة بالمعروف إذا ما دخل البيت أن يسلم عليها وعلى أهل البيت. إذا ما دخلت البيت لا تبدأ بالسؤال: أين الطعام؟ أين الشراب؟ أين أين أين؟ تدخل وأنت مكفهر. أدخل بسلام، والق السلام، تلقى السلام بإذن الله. إلقاء السلام من أعظم أسباب نشر المودة والمحبة بين الزوجين، بل ومن أسباب جلب البركة. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي الزبير المكي أنه سمع جابرا يقول: إذا دخلت على أهلي على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. يقول: قال: ما رأيته إلا يوجبه، إلا يوجبه قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. عند الترمذي في الجامع من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك، وعلى أهل بيتك. قال الألباني رحمه الله في تخريج الكلم الطيب: قال حسن صحيح. خامساً، الاحترام، أن يحترمها وأن يحترم أهلها وأن يعينها. الاحترام والتوقير يجب أن يكون متبادلاً بينهما، فهو يحترمها ويوقرها ويهذب الكلام معها، وهي أيضاً تحترمه وتوقره وتنتقي العبارات فيما تنطق به معه. كذلك يجب أن يحترم أهلها وأن يبادلهم الاحترام والتوقير، بل ويرفع من شأنهم أمامها خاصة، فلا يوبخ ولا يذم ولا ينتقص، فإن هذا من أعظم أسباب محبة الزوجة لزوجها ومعاملة أهله بالمثل، فيكون حين ذلك الوفاق بدلاً من الشقاق، والألفة مكان النفرة، والأنس مكان الوحشة. من أوجه التوقير والاحترام والإعانة رعايتها إذا مرضت، رعايتها لا تبحث عن خاصة نفسك، فهي شريكتك ورفيقة دربك، ما هو إذا ما مرضت أو أصابتها علة أعطيتها ظهرك وبحثت عن مصلحتك، لا، فإن هذا من الخسة والدناءة، ليس هذا من حسن العشرة في شيء. رعايتها إذا مرضت، قد غاب عثمان ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عن غزوة بدر، لماذا؟ لأن زوجه رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت مريضة. رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت مريضة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أقم معها ولك أجر من شهد بدرا وسهمه. أقم معها ولك أجر من شهد بدرا وسهمه، أخرجه البخاري في الصحيح. جاء في ترجمة الإمام أحمد: انظر إلى حسن العشرة والعناية والاحترام. جاء في ترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة من السير، وهو في مناقب أحمد أيضا لابن الجوزي، قال الخلال: سمعت المروذي يقول: سمعت أبا عبد الله ذكر أهله، زوجته يعني، قال: فترحم عليها، ترحم عليها، ثم قال: مكثنا 20 سنة، أحمد يقول: مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمة، ما اختلفنا في كلمة. الله أكبر، انظر إلى هذا الاحترام، انظر إلى هذه المعاملة لله وفي الله، انظر إلى هذه المراعاة والقيام بحق الزوجية، مما يدل على أن المرأة يعين زوجته في بيته، وليس ذلك بضاره من شيء، بل هو رفعة له، ما أخرجه البخاري في الصحيح عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع في البيت؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، وهو سيد الخلق وإمامهم وقدوتهم، كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج، ترك هذا وخرج. وفي لفظ عند البخاري: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وأخرج الإمام معمر بن راشد في الجامع، والبخاري في الأدب المفرد، وأحمد في المسند، وهو صحيح أن رجلاً سأل عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وجاء أيضا في الأدب المفرد وفي المسند لأحمد وغيرهما وهو صحيح أن القاسم يروي عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت: سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشراً من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه عليه الصلاة والسلام. انظر، عندما ارتقى هؤلاء واقتدوا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعني أئمة السنة وعلمائها، ارتفعت مناقبهم وحسنت عشرتهم لأهليهم، وصار ذلك يقرأ في الكتب لا يكاد يراه المرء في واقع حياة كثيرين. هذا فعل أحمد رحمه الله مع زوجه رحمة الله عليه، 20 سنة ما اختلفوا في مسألة. وتأمل ما هو اختيار الإمام مالك في مسألة، تأمل بالله اختيار الإمام مالك ودقة مراعاته. مسألة من المسائل العلمية، وهي: لو أن رجلاً دعا آخر ليكرمه يطعمه، لو أن رجلاً دعا آخر ليكرمه بالإطعام، فما هو رأي مالك؟ قال مالك: إذا أراد أن يكرم ذاك وأن يطعمه، قال: إذا أراد فليبعث بذلك إليه، فليبعث بذلك إيش؟ إليه. طبعا هذا إذا كان له أهل وله زوجة وله أهل، أما إذا كان ليس كذلك فليس الأمر هذا. قال: فليبعث بذلك إليه ليأكله مع أهله، فإنه قبيح أن يذهب، أي المرء، يأكل الطيبات ويترك أهله، يأكل الطيبات ويترك من؟ أهله. نقل ذلك عن الإمام مالك في إكمال المعلم المازري رحمه الله، والقاري والعيني في عمدة القاري وغيرهما. سادساً، أن يصبر عليها وأن يعفو عنها ويراعي التقصير في غير مساخط الله. ما منا أيها الإخوة، ما منا إلا وهو يخطئ وله أخطاء وله ذنوب، هذه طبيعة البشر وطبيعة الإنسان وطبيعة المرأة كما فهمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. استوصوا بالنساء خيرا. دل هذا الحديث على أن المرأة إذا ما وقع منها شيء تقوم بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، برفق وأناه. قال ابن حجر في الفتح في الحديث: رمز إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر، ولا يتركه فيستمر على عوجه. وإلى هذا أشار البخاري في الباب انتهى. وفي المصنف لابن أبي شيبة ومسند الحارث بن أبي أسامة وصححه العلامة الألباني عن سمرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن كنت وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها لا تكسر. هذا لفظ الحارث. لا يعني هذا الحديث ولا سابقه ألا يقوم الإعوجاج، انتبه، خاصة إذا ما كان هذا الإعوجاج فيه تعد لحدود الله. قال ابن حجر رحمه الله: يؤخذ منه ألا يتركها على الإعوجاج، لا يتركها على الإعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب، وإنما يتركها على إعوجاجها في الأمور المباحة. انتهى كلامه رحمه الله. ما المراد بالكسر هنا؟ إن ذهبت تقيمه كسرته. المراد بالكسر هنا الطلاق، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في رواية عنده: وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ليعلم المرء المؤمن أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا وبتقديره، فرب شيء يرى المرء فيه شرا وإذا فيه الخير. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ينبغي للمرء وللرجل والزوج أن يراعي هذا القصور، وأن يغض الطرف عن بعض أخطاء الزوجة ما لم يكن في ذلك إخلال بشرع الله، ولا يجوز له أن يتخذ هذا القصور الذي لا يسلم منه أحد مبررا للطعن في شخصيتها أو فيها والنيل منها ومن كرامتها وقدرها في كل حين وآن، كلما دخل أو خرج أنت وأنت، فعلت وقلت وغير ذلك. لا يجوز له هذا الفعل أبداً، بل يجعل هذا الحديث الذي مر دواءً لعلاج مشكلته الزوجية. ولهذا يتوقع التقصير من الزوجة: وأنت مكمل، يعني ما يقع منك الخلل. ليتذكر الزوج قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، والحديث في مسلم. لا يفرك أي لا يكرهها ولا يبغضها، والفرك هو بغض أحد الزوجين الآخر، والفارك هو المبغض لزوجته. وهذا الحديث أيضا الذي معنا حديث مسلم يدل على أن المرأة يقع منها خلل أو هفوات في أمر ما، لا بد للعاقل أن يتغافل عن مثل هذه الهفوات ويسامح في مثل هذا التقصير اليسير كما قلنا ما لم يكن في دين الله، ينظر إلى محاسنها ومآثرها وقيامها بخدمة البيت وتربية الأولاد والقيام بحق الله فيه وغير ذلك من المحاسن العظيمة والكثيرة. ولك في سلفك قدوة وأسوة، هذا الزبير بن العوام رضي الله عنه يغض الطرف عن بعض مساوئ زوجته في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: تزوجني الزبير وما له أرض من وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز. ما تحسن ماذا؟ الخبز. قال: وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكنا نسوة صدق. تغاضى عن هذا في مقابل ما تقوم، ما عنف ولا تأفف: ليش فلانة تخبز لك؟ ليش فلانة؟ ما تعرفين الخبز؟ ما تعرفين كذا؟ تغاضى عن هذا في مقابل هذا الإحسان العظيم. إذا ترأى تقصيراً وتذكر سائر الأعمال الصالحة والطيبة التي قامت بها سلم صدره لها. لا بد من هذا التغاضي، لا تستقيم الحياة إلا بهذا. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لي: إني لأعرف غضبك من رضاك. قالت: وقلت له: وكيف تعرفه؟ قال: إذا رضيت قلت لا وإله محمد، وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهيم. قالت: صدقت، إنما أهجر اسمك صلى الله عليه وسلم. انظر بارك الله فيك إلى هذا الموقف المهم الذي عالج النبي عليه الصلاة والسلام أمراً حصل وتقصيراً وقع بحكمة، مع مراعاة المشاعر وعدم الجرح والكسر والتعنيف ونحو ذلك. ما عنف، دافع الذي وقع الغيرة فقط لا شيء. في صحيح البخاري من حديث أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام عند بعض نسائه، فأرسلت عند إحدى زوجاته، أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها يد الخادم الذي جاء بالصحفة، ضربت يده فسقطت الصحفة والطعام الذي فيها سقط فانفلقت كسرت. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفحة المنفلقة ثم جعل يجمع الطعام فيها الذي كان عليها ويقول وهو يجمع وهو يقول: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم حبس الخادم، يعني قال له: انتظر حتى أتي بصفحة من عند التي هو في بيتها. فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. انظر، راعى المشاعر وما عنف ولا وبخ ولا أعطى هذا وأخذ هذا وجاء بهذه العبارة التي تدل على أن هذا الفعل منها رضي الله عنها باعثه ماذا؟ الغير لا شيء. هذه المعالجة دون خصام وشتام وسباب وغير ذلك من الألفاظ التي لو وقع نحو من هذا الصنيع لأحدنا لأقام الدنيا وما أقعدها. سابعا أن يصونها وأن يحفظها. من العشرة بالمعروف أن يصون الزوج زوجته وأن يحفظها وأن يرعاها ويصونها من كل شيء يخدش حياءها أو يفسد دينها أو دنياها. ومن ذلك أن يختار لها المسكن الآمن فلا يتركها في مسكن مهجور أو موحش غير آمن أو مسكن مشبوه. وكذلك لا يمكنها من مقارفة أنواع الفساد من اختلاط بالنساء الفاسقات أو مطالعة القصص الفاجرة أو الأفلام الخليعة والماجنة، ولا تذهب إلى دور الملاهي واستماع الخنا وغير ذلك ومقارفة أنواع الفسوق والعصيان والعياذ بالله. وليحذر الحم وهم أقارب الزوج من أخ أو نحو ذلك، أخي الزوج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. الحم والموت لا تتساهل. كثير من المصائب ترد في البيوت بسبب عدم محافظة الرجل على زوجته وعدم صيانتها، ثم يكون من العواقب ما هو معلوم ومحسوس مما يقرأ ويسمع ويندى له الجبين. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس، أسكنها بين ناس مناجيس، وهو يخرج بها إلى أماكن الفساد ويعاشر المفسدين، فإذا قيل له انتقل من هذا المسكن السوء أو من هذا مسكن السوء قال: أنا زوجها ولي الحكم في امرأتي ولي السكن، فهل له ذلك؟ فأجاب رحمه الله قال: ليس له أن يسكنها حيث شاء ولا يخرجها إلى حيث شاء، بل يسكن بها في مسكن يصلح لمثلها ولا يخرج بها عند أهل الفجور، بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم، ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين، يعني من ولي الأمر، عقوبة على فجوره بحسب ما فعل وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجور، فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، والله أعلم. وقال رحمه الله في موطن آخر معلقا على قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، قال: فهذه مريم احتاجت إلى من يكفلها ويحصنها حتى أسرع إلى كفالتها، فكيف غيرها من النساء؟ وهذا أمر معروف بالتجربة أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة ما لا يحتاج إليه الصبي، وكل ما كان أستر لها وأصون كان أصلح لها، ولهذا كان لباسها المشروع لباساً يسترها، ولعن من يلبس لباس الرجال أي منهن. وضح. ثامناً، أن يحسن الظن بها ولا يتخونها، فإن هذا من المعاشرة بالمعروف. ليس لك أن تكون سيء الظن أو أن تسيء الظن بزوجتك ولا أن تتخونها، ولا يجوز لك أن تتلمس العثرات وأن تتتبع العثرات. هذا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها فالغيرة في غير ريبة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. إذا جاء من طالت غيبته لسفر ونحوه، نعم، فالسنة ألا يفاجئ امرأته بدخول الدار دون أن يكون عندها علم سابق بقدومه، لما في هذا من المحاذير الكثيرة، ومن ذلك أن يراها في حالة غير مرضية من التهيؤ والاستقبال الحسن. وهذا من حسن ظنه بزوجته ألا يفعل هذا، ألا يفعل هذا. ولهذا بوب الإمام البخاري في الصحيح قائلا: باب لا يطرق أهله ليلا إذا طال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. وذكر من تحت هذا الباب حديثين، ومنها حديث جابر رضي الله عنه، كلاهما لجابر قال عليه الصلاة والسلام: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. قال ابن حجر رحمه الله في ذلك: في الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين، لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره، حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب. ومع ذلك فنهى عن الطروق ليلاً لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى. قال العلامة ابن حزم رحمه الله في المحلى: الإحسان إلى النساء فرض، ولا يحل تتبع عثراتهن، ومن قدم من سفره ليلا فلا يدخل بيته إلا نهارا، ومن قدم نهارا فلا يدخل إلا ليلا، إلا أن يمنعه من ذلك مانع. برهان هذا قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. انتهى. المقصود أن المرأة تتهيأ إذا ما علمت بقدوم ماذا؟ زوجها، إن كانت قد طالت غيبته. تاسعاً، النفقة عليها وأن يكسوها ويكسو أولاده. قال الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال ابن كثير رحمه الله: أي على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره. كم لنا؟ أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكسوتهن بالمعروف. فليبدأ المرء بالتوسيع على أهل بيته، وينفق على زوجته ويكسوها من غير إسراف ولا إقتار، وعلى أولاده وهكذا، فإن هذا من العشرة بالمعروف. ويبدأ كما قلنا، لا يبدأ يتصدق على الناس ويقتر على أهل إيش؟ بيته. فابدأ بمن تعول. في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وأهل بيته، لتعلم أيها المؤمن أن أفضل النفقة هي النفقة على الأهل. إن فضل الصدقات والقربات إلى الله عظيم، ومن أعظم ذلك أن ينفق المرء على زوجته وأولاده. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، كانت له صدقة. فعليك أيها المؤمن أن تحتسب ما تنفقه على أهلك وعلى أولادك، ناويا بهذه النفقة القيام بما أمرك الله به وتنفيذ ما أوصاك به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعفهم وتكفيهم أن يمدوا أيديهم إلى أوساخ الناس، وأن تصونهم عن التطلع فيما في أيدي الناس. في الصحيح عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. انظر كم من دينار: دينار في سبيل الله، ودينار في رقبة، ودينار على مسكين، ودينار على أهلك. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص وهو يوصيه: إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، يعني تطعمها. وفي لفظ: ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام وصححه العلامة الألباني: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. بل إن السعي على الزوجة والأولاد جهاد في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله. فقد أخرج الطبراني في الكبير وصححه العلامة الألباني رحمهم الله تعالى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي عليه الصلاة والسلام رجل، أو مر رجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من جلد هذا الرجل، من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على ولده، هذا الجلد وهذا النشاط، إذا كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياءً وتفاخرًا فهو في سبيل الشيطان. عرفتم؟ بل جعل الإمام عبد الله بن المبارك السعي على الزوجة والأولاد أفضل من الجهاد في سبيل الله، فكان يقول رحمه الله ورضي عنه كما جاء في سير أعلام النبلاء: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله. وهنا أنبه في هذه المسألة أنه يجب على الزوجة أيضا العاقلة الرصينة الحصيفة التي تريد من زوجها هذا أن تراعي ظرف زوجها، فلا ترهقه بالإكثار من الطلبات والنفقات وغير ذلك، فالناس صارت لا تميز بين الضروريات والواجبات والكماليات، لا يفرقون، فلا يجوز لها أن ترهقه في غير ما حاجة، بل عليها أن تصبر على فقره إن كان كذلك. فقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على نساء قريش من أجل هذا. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده، في ذات يده، وهذا لفظ البخاري، مما يعين المرأة على الصبر وإعانة زوجها أن تنظر إلى من هو أقل منها في المعيشة، لا تنظر إلى هؤلاء الذين انتشروا في الآفاق يصورون كذباً وزوراً ولا تغريراً بالناس، اتركوا هؤلاء أياً كان، لا تلتفت إلى من هو ماذا فوقك في هذا الباب، ولكن انظر إلى من هو دونك في المعيشة. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا كنت في حال يوجد من هو أسوأ منك حالاً ومع هذا تجده حامداً شاكراً لله تعالى معترفاً بنعمه، عاشراً: أن يعمل الزوج، وهذا من حقوق المرأة ومن العشرة لها بالمعروف، أن يعمل على إعفافها. يجب على الزوج أن يؤدي هذا الأمر وهذا الحق لزوجته في العفاف. يحرم عليه أن يهجر فراش زوجته لغير عذر شرعي، كما أنه لا يهجر زوجته بحجة انشغاله في العمل أو العبادة أو طلب العلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبتل وترك مجامعة النساء كما في حديث الرهط الثلاثة عند البخاري وغيره، وهو في كتاب النكاح منه، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة زواجه، قال عبد الله بن عمرو: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، قال: فإما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أو أرسل إلي، فأتيته فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قال: فقلت: بلى يا نبي الله. قال: ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: لا يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله، فإنه كان أعبد الناس. قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ فذكر له ماذا؟ صوم داود، وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في 20. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7، ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال عبد الله رضي الله عنه: فشدد علي وقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. ما تدري، الآن أنت فيك قوة وفيك نشاط. وفي صحيح البخاري في قصة أبي الدرداء وسليمان في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، صم وأفطر وصلي وأت أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. انتهى. وطأ الزوج زوجته واجب في أظهر قولي العلماء، ومذهب أئمة من أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. حد الوجوب، ما هو حده؟ بما كان بقدر حاجتها وكفايتها وقدرته، ولا يشتغل بذلك عن معيشته. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في السياسة الشرعية: فإن للمرأة على الرجل حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين. وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة، ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. الامتناع عن المرأة يسبب لها ضررا كما هو معلوم. قد روى الشعبي كما في مصنف عبد الرزاق أن كعب بن أن كعب بن سور قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن رجلا ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما، هي تقول عن زوجها، ويظل نهاره صائما. قال فاستغفر لها وأثنى عليها، واستحيت المرأة وقامت راجعة، ما أكملت الشكاية. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هل أعديت؟ يعني أنصفت؟ هل أعديت؟ هل أعديت المرأة على زوجها؟ فلقد أبلغت إليك في الشكوى. فقال لكعب عمر، قال له: فاقض بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة، هي رابعهن أو رابعتهن، فاقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. قال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة، نعم القاضي أنت، كما قلت. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وصححه العلامة الألباني في الإرواء. على الزوج أن يعلم أن إتيانه لهذا الأمر عبادة يؤجر عليها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيه وزر أو فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فيا له من فضل عظيم أن يتحول النكاح إلى مظهر من مظاهر العبودية لله الواحد القهار. سئل الإمام أحمد رحمه الله: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ قال: إي والله، يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد يقول: هذه امرأة شابة، لم لا يؤجر؟ لم لا يؤجر؟ انتهى. نقله عنه الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. الحادي عشر من العشرة بالمعروف أن يداعبها وأن يلاطفها وأن يستشيرها في بعض أموره. إذا كان الجسد أيها الإخوة يحيا بأمر الله تعالى بالطعام والشراب، فإن استمرار الحياة بين الزوجين يكون بطيب وحسن العشرة بينهما. الكلمة الطيبة والابتسامة المشرقة ومزاح الرجل وملاطفته لزوجته وملاعبته لهم بالمعروف من أعظم أسباب استمرار هذه العلاقة الحسنة وطيب قلب المرأة وتطيب قلبها، بل وإراحة نفسها وجبر خاطرها. فعليه أن يلاطف وأن يلاعب ويضاحك كما أباحه لك الشرع، لا كما أباحه أهل التفلت والانحلال. فرق، نحن نتكلم بقانون الشرع وبهدي خير الخلق صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث ثابت قال ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. كان عليه الصلاة والسلام كما مر يسابق عائشة ويتودد بذلك إليها، سبقته مرة وسبقها مرة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره أنها قالت رضي الله عنها: خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وأنا جارية، يعني لا زلت شابة، وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس عليه الصلاة والسلام: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى حملت اللحم أو حملت اللحم وبدنت ونسيت. تقول رضي الله عنها: خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل عليه الصلاة والسلام يضحك وقال لها: هذه بتلك، هذه بتلك. أخرج مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم جاء يدعوه فقال: وهذه؟ لعائشة. قال: لا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا. ثم عاد يدعوه فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه؟ فقال: نعم. في الثالثة فقاما عليه الصلاة والسلام وهي يتدافعان حتى أتيا منزله صلى الله عليه وسلم. المشورة في مشورة الزوج لزوجته خاصة فيما يتعلق بأمور البيت والأولاد ونحو ذلك، بل وأكثر من هذا مما يحمد للمرء، مما يحمد للمرء. لا يصح أن تلتفت إلى القائلين بعدم هذا والمعتمدين على أحاديث موضوعة: شاوروهن وخالفوهن، وحديث طاعة المرأة ندامة. هذه أحاديث لا أصل لها، بل هي من عادات أهل الجاهلية. في مصنف عبد الرزاق ومسند أحمد وغيرهما، وهو صحيح من حديث أنس، خطب النبي عليه الصلاة والسلام على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، حتى فقال أبوها: حتى أستأمر أمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فنعم إذن، أو فنعم إذن. فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لا ها الله ذا إذن، لا ها الله إذن، أو لا ها الله إذن. ما وجد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا جليبيبا، وقد منعناها، يعني بنتنا، وقد منعناها من فلان وفلان. قال: والجارية في سترها تسمع ما يجري بين الأب والأم. قال: فانطلق الرجل وهو يريد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها وقال: صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال: فإني قد رضيته، عليه الصلاة والسلام، فزوجها. في صحيح البخاري حديث طويل، حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم من روايتهما عن بعض أصحاب رسول الله في خروج رسول الله في زمن الحديبية. فيه هذا الحديث الطويل، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قالوا: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، وهذا المراد المشورة. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ يعني أن يفعلوا هذا؟ أخرج ثم لا تكلم منهم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك، إذا رأوك فعلت فعلوا. قال: فخرج ولم يكلم منهم أحدا حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. قال: فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على قول أم سلمة، قال: فيه فضل المشورة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد، أبلغ من القول المجرد. ثم قال: وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة، وفيه فضل أم سلمة ووفور عقلها. آخر ما يسنح له هذا الوقت، وهو 12، فيما يتعلق بما نحن فيه من العشرة بالمعروف، أن يعلمها أمور دينها. أن يعلمها أمور دينها. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، ومروهم. يجب على الزوج أن يعلم زوجته أمور الدين، من أصول الدين وأركان الإيمان والإسلام وأحكام العبادات، وبخاصة الصلاة. فإن لم يكن الزوج أهلاً للعلم والتعلم وتيسر لها وكانت تقدر على الحضور إلى مجالس العلم ودروس العلم لتفهم دينها، فله أن يأذن لها في هذا لتتعلم وتعلم أمور ماذا؟ دينها، مما يعود عليها بالنفع أولا ثم عليه وعليه ثانيا، وكذلك على أهل ماذا؟ بيتها. قال الضحاك: ومقاتل حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال قتادة رحمه الله: كما عند الطبري في التفسير تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصيته وتقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت معصية قرعتهم وزجرتهم، انتهى. في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها، المراد بالوليدة الأمة كما في لفظ آخر عند البخاري وهو كذلك عند مسلم، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. قال ابن حجر رحمه الله: مطابقة الحديث في الأمة بالنص، يعني منصوص عليه، وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله عليه الصلاة والسلام آكد من الاعتناء بالإماء، انتهى كلامه رحمه الله. هذا التعليم أيها المحب، تعليم الرجل لزوجته وأهل بيته مما يدخل تحت قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان من حق الرجل على زوجته أن يسألها عن طعامه وشرابه، فإن من حقه عليها أن يسألها عن إقامة الدين من صلاة وصيام وعبادات مفروضة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند البخاري إذا أوتر يقول لعائشة: قومي فأوتري يا عائشة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: سبحان الله، ما أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، ماذا أنزل من الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قد ترحم عليه الصلاة والسلام لمن أيقظ أهله لصلاة الليل، فقد أخرج أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح، قال الله قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نسأل الله تعالى بمنه وكربه أن يرزقنا وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ذكرنا أننا فيما مضى أن الزبير رضي الله عنه تغاضى عن مساوئ بعض زوجته، هل يصح هذا القول بأن الصحابية عندها مساوئ؟ هي بالنسبة ليس المراد بها الذم ولا القدح، إنما بالنسبة للنساء هذا مما يعاب على المرأة ألا تعرف الخبز، ألا تعرف ماذا؟ الخبز. وعبر بهذا بعض أهل العلم، وعلى كل حال لعلها تركه ذلك أولى، والله أعلى وأعلم. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.